بشكل دائري.
Thank you.
صوت الحق، اتفضل معاك المايك. اتفضل
مارينا. سلام المسيح معاكم من مذبح الرب في وسط مصر الحبيبة. غريب ان انا ذهبت الى جدي العزيز رمسيس الثاني، وجدت يبني صرخا اعظم من مكة العرب صامدا مدى الدهر، به اعجاز فاق اعجاز رب الاسلام ذاته، حيث استطاع ان يتنبأ ان تدخل الشمس في يوم ولد فيه خلال هذا الباب، وايضا يدخل الشمس مرة اخرى بعد شهور في اليوم الذي توج فيه في معبد ابا سمبل العظيم الذي باقي بقاء الدهر شاهدا على اجدادنا الذين يبكون حزنا على هذه البلد التي كثرت المظالم والظالمين علينا. شكرا بك يا استاذة مارينا. اهلا بكم جميعا اساتذتي العظماء، استاذة مارينا، استاذ العظيم سيف الكلمة، استاذ مشمش بيه، استاذ الحبيب الروماني، استاذ كينج ريتشارد، شيخ الادمنية ايضا استاذ اس بي تو ساندرا انوان، استاذة ماري مينا، استاذ هاي سينيا ناين، استاذ سود اوف ذا جود، استاذ سيريان ليدي، استاذ سيرياني سرياني مان، استاذ اي لاف يو تو ماتش، اي لاف يو تو ماتش اولسو، استاذ جيت تو فيديو، استاذ ايترنتي، استاذتنا ماريا. السلام المسيح معكم جميعا، واهلا بالاستاذه جولدا مائير ايضا، واستاذ شيخ الازهر الاول مره اسمعه، انسان واضح العلم خارج منه، استاذ امشير، استاذ العظيم، استاذ سفينكس، استاذ ماجد، استاذ امون راع، استاذ جيري، عمي امير، كل موجودين اهلا بكم جميعا. زي كل يوم اربع بنفتكر ايام الجميله اللي كانت فيها مصر، والايام الحزينه التي لا زالت فيها مصر تحت الاحتلال الاسلامي وليس الاحتلال العربي. الحقيقه زي ما تعودنا كل مره، دي المحاضره رقم 42، وزي ما تعودنا ان احنا يعني اذا كنا نقدر نحط هذه المحاضره باسم واحد من اساتذتنا واساتذه هم علمونا لهم فضل كبير علينا، فتكون اقل تقدير ان احنا نحطها حاجه بسيطه من المستمعين والتلاميذ اللي اقولهم انا في هذه الغرفه، عرفانا بالجميل لتعبهم حتى لو كان في صمت، واتمنى يقبل هذا التقدير مننا جميعا. 450 واحد قاعدين في الاوضه، الاستاذ سيف الكلمه، وانا اعتقد ان ما فيش حد يقدر يقول استاذ سيف الكلمه، ما فيش واحد اتعلم منه شيء، وانا اتعلمت الكثير منه، فاتمنى ان تكون هذه على شرف استاذنا سيف الكلمه. احنا وقفنا الاسبوع اللي فات يمكن اتكلمنا عن يعني خمسه من الخلفاء بني العباس، وهو خلافة المكتفي بالله والمقتدر بالله والقاهر بالله والراضي بالله والمتقي بالله، اللي هو الخليفة رقم 17 و18 و19 و20 و21، وعرفنا ان كان ثلاثة منهم ثملت اعينهم، نوع جديد من التعذيب الاسلامي والانتقام الاسلامي، وكان هو القاهر والمتقي والمستكفي، وانا اديت حضراتكم ايضا يعني سيرتهم كاملة لما تمس التاريخ المصري العظيم. ايضا شفنا موضوع غزو الروم الى فاقين ونصيبين، وقصة كنيسة الرها والمنديل وحاكم الرها ويوحنا الساعد خفيف وأبجاره، وكيف اخذ المنديل الذي كانت طبعت عليه صورة السيد المسيح، وده اللي نهينا به محاضرة الاسبوع اللي فات. هي احنا قلنا هنتكلم النهارده على الدوله الاخشيديه وخلصها مدخلا الى دوله واستعمار الفاطمي. الحقيقه الدوله الاخشيديه احنا جبنا سيرتها كتير، لكن في يعني التاريخ لابد الانسان مش يقراه مجرد دخل فلان وحارب فلان وعمل فلان، في اشياء كثيره خلف ذلك. لابد نتامل الناس اللي كانت عايشه في هذا الوقت، اصحاب البلد كان بيحصل لهم ايه؟ هل هما كانوا مجرد عبيد لا يذكروا؟ هنشوف الكلام ده جزء. الجزء الثاني دولة الاخشيدية دولة هامة جدا، اللي كان فيها نوع من الخيانة، لتباع مصر استعمارا فاطميا لمدة 200 سنة. هتأثر في هذا التاريخ الى يومنا هذا، لان هذه غيرت عقيدة المصريين من سنية الى شيعية. وايضا حدث فيها اشياء للمسيحيين لا يتصورها عقل اطلاقا يحنجلها في وقت دولة الفاطميين. لكن نحن في دولة الاخشيدية العجيب فيها مفارقات عجيبة. لو تلاحظوا حضراتكم، انا اتكلمت عن الدولة، يعني احنا كنا محكومين الاول زي ما قلنا حضراتكم بالولاة خلال الاربع الخلفاء الراشدين، بعديها دولة بني امية، بعديها دولة عباسية حكمتنا الى ان جاء احمد بن طولون واستقل بمصر لمدة 37 سنة، اول استقلال عن هذه الدولة العربية. لاحظوا التاريخ هنا هام جدا، يمكن ده تأمل مهم جدا. نهاية الدولة الطولونية اللي هي صمدت 37 سنة بدأت من سنة 257 هجرية لسنة 292 هجرية، اللي هي مقابل 870 هجرية ميلادية 905. لاحظوا هنا كلمة 905. دولة الاخشيدية بدأت سنة 323 هجرية وانتهت 358 هجرية، والتالت من سنة 938-968 وهو الغزو الفاطمي. لو لاحظنا الفرق بين نهاية الدولة الطولونية 905 إلى بداية الدولة الأخشيدية حوالي 29 سنة ونص أو 30 سنة على الأقصر. لما كلمت حضراتكم عن زواج قطر الندى اللي تغنت بها أغاني أصبحت من الموسوم الشعبي، وكانت هي بنت خمارية ابن أحمد بن طولون، شفتوا قد ايه الثروة الهائلة لتركة احمد بن طولون والثروة الهائلة في هذا الزواج. قطر الندى بنت خمارية. مع الاسف الشديد كيف تجوع مصر بعد 29 سنة او 30 سنة في مجاعة ضخمة في عهد الخليفة الثالث او الوالي الثالث الاخشيد الثالث اللي هو ابو الحسن ابن الاخشيد. يموت 600,000 مصري من الجوع. 600,000 مصري مات من الجوع. كيف يحدث هذا؟ اين ذهبت الاموال؟ دي محاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن دولة الاخشيديين، الدولة الاخشيدية. نتكلم ايضا عن الخيانة، ونتكلم عن المجاعة اللي اتكلمت عليها. دي ثلاث حاجات اللي هناخدها من النهاردة. لاحظوا حضراتكم انا بتكلم كتير على السلبيات. يمكن في ناس كتير تقول لي هل معقولة ما فيش ايجابيات؟ نعم كان في ايجابيات. القبطي لم يكن مدفونا تماما، بل ايضا كان يبرع في الفن وفي البناء وفي الزراعة، وفي ايضا ليس هذا فقط ولكن ايضا في الطب، وهناك ايضا هنشوف اسماء كتيرة في التاريخ وفي يعني اشياء كثيرة هنشوفها في كل مجال من مجال العلوم. وجدنا فيها ان القبطي يكون في القمة حتى في تحت الاحتلال ايضا. والبداية بتلخيص شديد، يمكن دولة الاخشيدية لم يكتب عنها الكثير، ولو اي حد حاول البحث لن يجد اكتر من صفحات معدودة عن هذه الدولة متقطعة في كل كتاب من الكتب الاسلامية حتى الكتب الخارجية. وايضا الاستاذة سيدة الكاشف في كتابها الولاة الاخشيديين او مصر في عصر ولاة الاخشيديين حاولت ان تجمع الكثير ويعني تشكر على هذا المجهود اللي هو كتابته. انا هختصر سر شديد في حاجات مالهاش لزوم، لكن لابد ان احنا نعلم ان مبدأ الدولة الاخشيدية، وانا قلت هذا الكلام، بدأ عن طريق محمد ابو بكر بن طفج اللي هو كان ابوه اصلا واحد من الخدم العبيد اللي جابوهم اولاد الملوك في غانا ايام المعتصم بالله ابن هارون الرشيد، وحطوا في مدينة سرع من رعا. المهم وصلنا في النهاية الى ان ابنه اللي هو هذا محمد ابو بكر بن طفج كان الوالي على مصر في عصر الخليفة القاهر الذي ولاه هذا الكلام. الدولة العباسية ابتدت تنقصر على نفسها كتير، وشفنا بداية دول تاني ابتدت تظهر في هذا الوقت زي دولة العبيديين او العلويين او الاسماعيليين، وهم الثلاثة مرادف لاسم واحد. ان هم دعوا نفسهم انهم سلالة اسماعيل الامام السادس، وده هنكسره ونهدمه هذا الموضوع لما اتكلم على دولة الفاطميين، لان هناك الكثير يهدم هذه يعني المقولة. ولو نشوف الكتاب الكتير الكتاب لما كتب عن هذا الموضوع هلاقيهم اغلبهم من السنة، وبما انهم من السنة كانوا يكرهوا هذه الدولة الفاطمية، فقالوا انهم من سلالة مختلفة تماما، لانهم قبيلة اسمها قبيلة كنامة بالقرب من مدينة فاس، ادعوا انهم من سلالة اسماعيل الامام السادس، او يعني بعبارة اصح من عبارة من سلالة فاطمة بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. اللقب بتاعه معروف في التاريخ الاسماعيليين والعبيدين او العلويين، ومش هخش فيها اكتر من كده. لاحظنا ايضا ان احمد ابن كرجر اللي احنا كنا قلناه كان الوالي على مصر، لاحظوا هذا الكلام، يقول عنه السيوطي انه في ايام ابي القاسم جاء احمد ابن كرجر مطرودا من مصر يطلب ملجاء عند محمد عبيد الله او عبيد الله المهدي اللي كان اول مؤسس لدولة الفاطميين. دي كانت بداية الخيانة، ان هذا الانسان الذي كان واليا على مصر هو الذي استطاع ان يعلم مقدار مصر وثروتها الى هذه الدولة، ودي حقيقة تعرف. دي اول جزء في الخيانة عن طريق احمد الكلجر اللي هو كان والي مصر في ذلك الوقت وهرب منها وذهب الى الحدود، وكويس ان بعد كده عرفنا ان القائم على مصر في ذلك الوقت استطاع ان يجعل حامية كبير جدا وهو ابو بكر محمد الطرج اللي هو يسمى اول والي للاخشيديين، هو كان والي في وقتها هيبقى اول واحد من ملوك الاخشيديين. استطاع ان يصد الفاطميين في اول مرة، واحنا قلنا هما دخلوا ثلاث مرات وتصدوا، وده احنا رجعنا برضو لما نخش على الدولة الفاطمية. الدولة العباسية كانت على وشك الانحلال في ذلك الوقت، القرامطة استولى على سوريا جزء من جزيرة العرب، السامنيون وضع ايدهم على خراسان، العمويين في الاندلس، الفاطميين في افريقيا في تونس، الحمدانيين اخذوا ما بين النهرين وديار بكر، بنو بويه موجودين على الفرس، والعباسيين يدوبك واخدين بغداد وجزء من ضواحيها، ولا زال يملك على مصر ووليه هو ابو بكر محمد ابن طرش. طبعا اللي حصل لما هو شاف قدامه ان هؤلاء هذه الدولة مكسرة جزئيا، استطاع ان استقل بمصر سنة 324 بالضبط، واضطر الخليفة في ذلك الوقت ان يثبته رغما عنه، وملكه ايضا فوق ذلك سوريا الحبيبة مع انها لم تكن بيده، كانتش بايد الخليفة، ولقب نفسه بالاخشيد، وان لقب الاخشيد ده جاي من ملوك فرغانة زي موضوع الفرعون او هرقل في الشام او طبع في اليمن او النجاشي للحبشة. وفي ذلك الوقت حدثت حادثة، يمكن دي هنشوف هذا الموضوع برضو في الصراع اللي ماشي في هذه المنطقة. في سنة 328 كان الخليفة العباسي هو الخليفة الراضي بالله هو الخليفة العشرين، ادى لقب أمير الأمراء، وكانت أول مرة تحصل، لمحمد ابن رائق، هو كان حكمدار فلسطين في ذلك الوقت، حكمدار فلسطين، وكان استقل بالحكم عنه. ففكر ان هذا الرجل ان يغزو سوريا وياخدها من هذا الرجل ابو بكر او محمد الاخشيد، هسميه محمد الاخشيد عشان ما تبقاش اسم طويل، ابو بكر محمد طفح اللي هو هنسميه محمد الاخشيد من هنا ورايح، اول مؤسس لهذه الدوله، ودولته ابتدت من 923 انا اسف 323 هجريه الى 334 هجريه، يعني حوالي 11 سنه. في هذا الوقت هذا الرجل دخل ياخذ سوريا، فطلع له الامير بدر من قبل محمد الاخشيد وحارب هذا الرجل، لكن استطاع يعني ان ينتصر على الحكمدار ابن رائق ويهزم بدر في معركة، مما جعل الاخشيد يخرج من مصر بجيش عظيم. وطبعا نعرف الفلوس جت منين، كانت بتأخذ من الكنائس في غزوات هذا الرجل، وهذا الكلام هنجيبه من السيوطي ومن مراجع اخرى، هنجيب الكلام دلوقتي حالا. اضطر ان يطلع هناك ويتحاربوا حرب ضخمة جدا، خلاصتها ان ابن رائق ده يعني هزم هزيمة خفيفة اضطر فيها سيد دمشق، ويرجع يهاجم مصر اللي كان فيها في ذلك الوقت اخو محمد الاخشيد يعني سايبه فيها يتولاها. اللي حصل ان في هذا الموقع انكسر فيها جيش محمد بن رائق وانهزم من دمشق، ووضع محمد الاخشيد يده على الرملة واسر 500 راجل من جيش ابن رائق. لكن مع الاسف الشديد اخو الاخشيد وهو الحسين كان اسمه مات في هذا الموقع. فابن رائق ككل الموجودين في ذلك الوقت كل واحد بيبص ازاي يملك وازاي يكذب، بعت ابنه كان ليه ابن اسمه مزاحم يعزي محمد الاخشيد وملك مصر او سلطان مصر او خليفة مصر في ذلك الوقت في موت اخوه. طبعا بما انه الاخشيد شاهد هذه البتاع انهم اعداء اضطر يقبل هو العزاء ويعمل معاهدة مع محمد ابن رائق ان يتنازلوا عن جزء من دمشق ويصبح حدود مصر من اول الرملة في فلسطين الى حدود مصر، ويدفع هذا الرجل محمد ابن رائق 140 ألف دينار للاخشيد كل سنة. ومشيت هذه المعاهدة ماشية خفيفة، لكن مجرد ما مات هذا الرجل كسرت المعاهدة. في ذلك الوقت توفى الخليفة الرابي اللي احنا قلنا هو الخليفة 20، واخد مكانه الخليفة المتقي بالله سنة 330 واتكلمت عنه بالتفصيل دول اللي هو الخليفة رقم 21. واضطر مرة تانية ان هو يؤكد حكم الاخشيد على مصر، واستطاع هذا الخليفة المتقي في بغداد ان يقتل محمد بن رائق الذي قتل الحقيقة بسيف الحمدانيين. احنا مش عايز اخذ بالي التاريخ عشان متهوش مني، لكن في نفس الوقت يعني حاول ابن رائق قبل هذه المعاهدة ما تخسر انه يخش مرة تانية وياخد سوريا وطلع له مرة تانية الاخشيد. حملات كثيرة انا بوريكم قدية الحروب اللي طلعت من مصر، كل مرة يطلع محمد الاخشيد ياخد فلوس لا حصر لها من الاقباط ايضا والملكانيين الموجودين في مصر من كنائسهم حتى باعوها. هنسيب الشغب اللي حصل في بغداد والمجاعة والحاجات دي كلها، لكن يهمنا ان الاخشيد هذا كان عايز دايما يكون راضي عنه الخليفة العباسي، لان كان الشعوب الاسلامية في ذلك الوقت بتحب انها تبقى تحت ايد واحد من الخلفاء الله على الارض، لان لو غضب الخليفة يبقى هذا الرجل ليس له مرجعية شرعية ان يحكم في ذلك الوقت. كان في وقتها محاولة من واحد اسمه تروزون في بغداد ان ياخذ الخليفة. في نهاية الامر رفض الخليفة المتقي ان يأتي الى مصر ويعيش فيها معززة مكرما، ولذلك استقل محمد الاخشيد وساب الخلافة العباسية تماما وخد جيش كبير وطلع بيه على دمشق. وكان هناك على دمشق في ذلك الوقت حاكم اسمه يؤنس المناسي، كان حاكم من قبل محمد الاخشيد. زي ما قلنا ان مصر كانت تحت مصر وسوريا كانت تحت حكم الاخشيد. كان في واحد سيف الدولة من بني حمدان، دول قصة تانية مش دعوة بيها، حاول اكتر من مرة انه يخش على دمشق ويستولى عليها وياخدها من هذا الاخشيد. واضطروا يؤنس المناسي يحاربوا اكتر من مرة، وقامت يعني وقائع كثيرة مات فيها كثيرين. كان في ذلك الوقت واحد من اهم الناس اللي اثرت في التاريخ المصري في ذلك الوقت، وهو اسمه كافور العبد الاسود النوبي، اللي هو كان اصلا هقول قصته من بعد دقايق. هذا الرجل كان يعني صحيح كان عبد لكن اعتقه محمد الاخشيد وكان هو وزيره المطاع في ذلك الوقت، واستطاع هذا الرجل ان يأخذ معه جيش كبير وينهزم ثم يهزم هذا الرجل الحمداني، ومصر تتغلب وتأخذ مرة تانية حكم سوريا تحت الاخشيد. كانت النهاية في موقعة قنصرين، واستطاع محمد الاخشيد ان هو ينتصر فيها ويهزم سيف الدولة من الحمدانيين اللي هم حكينا عنه من شوية. ومع ذلك وخسارة الناس الكثيرة كثيرة اللي مات في هذا الموضوع، اضطر سيف الدولة ان يتزوج ابنة محمد الاخشيد كالعادة الإسلامية حتى يجري الصلح، بما أنهم اثنين أعداء، واحد يجوز تاني لبنت، واحد يجوز بنت التاني، وبذلك تصبح هناك يعني معاهدة سلمية. دي طريقة الصلح. وفعلا يعني تزوج سيف الدولة ابنة محمد الإخشيد، ومع ذلك لم تقم المعاهدة هذه المعاهدة إلا وقت يعني قليل جدا، وغزا بني حمدان مرة تانية واسترجعوا حلب من أيدي الإخشيد. 634 مات محمد الإخشيد في دمشق ودفن في القدس في ذلك الوقت. مشكلته كبيرة محمد الإخشيد أن هذا الرجل على قدر اللي عمله، ويشكر على شيئين، أنه خمى مصر جزء في يعني فترة قصيرة جدا، بأنه بنى موانع كثيرة وقام بحملة ضد الفاطميين منعهم في أول حملة أنهم يدخلوا مصر ويستعمروها. لكن مع الأسف الشديد هذه المملكة التي حكمت على مصر وفلسطين وسوريا وبين النهرين إلى تقريبا حدود دولة العباسيين، اشتكى المسيحيين منه من جور هذا الرجل شكوى مرة، لأن كل ما جرت حملة يحتاج إلى معونة يضطر كل المسيحيين يبيعوا أساس كنائسهم ويبيعوا كنائسهم في سبيل حملات هذا الرجل. حتى أن بعض المؤرخين المعاصرين حاول أن يجرد الإخشيد من هذه اللعبة، ويقول إن الإخشيد كان راجل كويس، ده كان بيود كل الأعانات اللي خدها الكنائس لما بيرجع من هناك، وإنه وجد في آثار مصر القديمة كنزا كبير أخذه كان يصرف عليه من على هذه البلاد. الحقيقة لما نرجع للمراجع الإسلامية ونشوف السيوط قال عن هذا الموضوع، يذكر لنا الأول المقريزي عن هذا الموضوع في صفحة 1277 في كتاب المواعظ والاعتبار، يقول، وأنا يمكن قلت هذا الكلام قبل كده، أن أبو بكر محمد طفش الإخشيد أبا الحسين بعث أبا الحسين قواده إلى مدينة تنيس حتى ختم على كل كنائس الملكية وأحضر آلتها إلى الفسطاط وباعها بأكثر من 500,000 دينار. وأيضا صار المسلمون أيضا مدينة عسقلان وهدموا كنيسة مريم الخضراء ونهبوا ما فيها، وعنهم اليهود حتى حرقوها، وهناك الكثير من حرق الكنائس في هذا الموضوع. ده واحد بس من المراجع اللي احنا شفناها. وايضا في مرجع اخر اتكلم لنا عن هذا الموضوع، يقول لنا ان ايام الاخشيد اقام محمد بن طفش دولة الاخشيدية بمصر، وارسل جيشه الى مدينة تنيس على ساحل البحر المتوسط في سيناء، فصادر ما في الكنيسة من الملكية. هذا الكلام كتبه ابو المحاسن في كتابه او كما نسميه احنا ابن طغي بردي في النجوم الزاهرة في فتح في ملوك مصر والقاهرة. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابو المحاسن يوسف بن طغي بردي، هو شريط اسمه ابو المحاسن. وكده ينتهي اول واحد من هؤلاء الذين حكموا مصر محمد الاخشيد. وما كان بعده ان اخذ ابنه انجور او انجور ابن الاخشيد اخذ الحكم من سنة 1961 حكم مصر، وكان صغير السن جدا، وكان الاستاذ بتاعه كان اسمه استاذ كافور، ولاحظوا هذا الاسم الاستاذ كافور، هذا اللقب فضل به هذا العبد اسمه الاستاذ كافور، كان وزير ابوه واخذ يتصرف في الدولة، وكان بيديه يعني الكافور ياخذ الاموال كلها ويدي جزء منها الانجور بن الاخشيد. لكن هذا الرجل استطاع ان يخرج جيش كبير ايضا ويسافر مع ابن مع انجور هذا في رحلة مرة تانية وغزوة مرة تانية، لان سيف الدولة مجرد ما مات محمد الاخشيد مع ان هو جوز بنته دلوقتي طلع جاي وحاول ياخد دمشق مرة تانية، واضطر مرة تانية ان يلتحم الفريقين وينهزم سيف الدولة هزيمة مرة، ويستولى كافور على دمشق من سيف الدولة مرة تانية، و تصبح مصر ايضا يعني سوريا تبع حكم الاخشيديين في مصر. مع الاسف الشديد في هذه السنة البشعة بدأت غارة على مصر الحبيبة من ملك النوبة، في ووصل فيها الى اسوان وسلب ونهب وقتل وحرق يعني اخذ ناس عبيد عنده بطريقة لا يتخيلها انسان. فما كانش كفاية ان الفلوس تتاخد من الكنائس، والفيضان يقل ونشوف حكاية المجاعة بعد دقائق دلوقتي. كان ايضا القتل يأتي من الشمال ويأتي من الجنوب من خلف هؤلاء الاقباط اصحاب البلد اللي هم ليسوا لهم سلاح ان يدافع عن نفسهم. فما كان من هذا الرجل اللي جاب كافور الحبش القصي النوبي انه جاب كمية كبيرة من الزوارق النيلية والجيوش واستطاع ان يطرد هؤلاء النوبيين ويجي الى حوالي 150 ميل خلف اسوان اللي هي الجزء الحصن بتاعهم اللي هو في منطقة اسمها ابريم، ويتنجو مصر مرة تانية بس بعد ما خربت مصر في جزئها الجنوبي. يموت هذا الرجل انجور بن محمد الاخشيد بعد ان حكم 14 سنة وعشر ايام بالظبط، ويتولى مكانه اخوه الملقب ابي الحسن علي ابن الاخشيد، وده حكم على مصر 5 سنين وشهرين. وطبعا كان كافور هو الرابع او الاستاذ كافور وقت معاه، ومع ذلك كافور كان وشه وش نحس مع كل بيعمله، هذا كان يذكر نحس في طالعه في وجوده على مصر. هذا الرجل في سنة 351 في حكم ابي الحسن علي ابن الاخشيد ومعه كافور بيسنده كوزير ابوه ووزير اخوه الاكبر، حصل جوع شديد في مصر بسبب ان مية النيل قعدت 3 سنين ما فحصلش فيضان في مصر، فقفص بعد 3 سنين حتى النيل لما بدأ يفيض كانت جفت الاراضي وانتهكت، وحدثت هذه المجاعة وظلت 9 سنوات ذاق فيها المصريين الامرين. الجور من الحكام، الاموال المنهوبة في سبيل الحملات، ومات في مصر 600,000 شخص من الجوع والقحط والاضطرابات والحروب. تذكروا ان في نهاية دولة احمد بن طولون قل عدد اقباط الى 5 مليون كما تذكر لنا الكتب للذكرانات قبل كده. لما يموت 600,000 واحد طبعا مات جزء من المسلمين لا شك في ذلك، لكن انا حاولت اظهر بين حضراتكم جزء هام جدا، ان خلال 30 سنة ما بين الدولة الطولونية ما انتهت وعاد حكم العباسيين وبدأت دولة الاخشيديين، يعني ما بين سنة 905 934 ده كان حكم العباسيين. في بداية هذه الدولة الاخشيدية التي حكمت مصر 34 سنة و24 يوم بالظبط، وفي سنة 351 بالتحديد في خلافة ابي الحسن بن الاخشيد الخليفة الثالث لدولة بني الاخشيد، حصل هذا الجوع بسبب الفيضان بسبب الحروب، حتى الناس اكلت الميتة، حتى الناس اكلت الميتة، ويقال ايضا ان بعض الناس اكلوا ابنائهم من شدة الجوع اللي كان موجود في مصر. بدأت الفوضى في كل مكان، واستغل بعض الامراء في القسطنطينية هذا الامر في سنة 354 تحت قيادة امبراطور نستوس فوكس، ودخل الى سوريا ودخل بجيش جرار الى حلب ايضا، وكانت في حوزة بني حمدان اللي هم اخدوها بكده زي ما قلنا في الدولة الحمدانية. واضطر ويليام القاضي حكم دار دمشق اللي كان تبع الاخشيديين ان يذهب 10,000 رجل، واضطر ايضا نسقورس ده الى الانسحاب بعد ما عمل مذبحة كبيرة في سوريا ايضا. ويموت هذا الرجل الخليفة الثالث بعد ان حكم في وقت المجاعة. وهنا نجد يظهر لنا حكم كافور الاخشيدي الذي كان عبدا، ويبدأ سنة 355 هجرية لمقابلة 966، وعاش كلها 2 سنة و4 شهور، كان منحوس الطالع في وقته بعد كل هذه المجاعات، كأن مصر ما كفهاش اللي فيها. يحصل زلزال ضخم في مصر يهز كل ما كان في مصر، ويدخل ملك النوبة ويحرق المدن مرة تانية مع الأسف الشديد. وهذا كافور الأخشيدي أنا هتكلم عنه بعد دقايق زي ما حضرتكم، فضل في مكانه حوالي 2 سنة و4 شهور، وكان الفاطميون يعني كانوا دخلوا مصر في ذلك الوقت وكانوا مستولين على الفيوم واسكندرية، وما كانش فيه وقت إلا يوم توفى كافور في 357 ودفن في القرافة الصغرى الموجودة في القاهرة. خد مكانه آخر واحد في هذا اللي هو أبي الفراس ابن علي الأخشيدي، وكان سنه 11 سنة. فالخليفة في دمشق في بغداد مرضيش يثبته صغر سنه، فاضطر هذا الرجل بلاد اللي هي زي سوريا بيعت اخوه حسين الارشيدي. ومع الاسف لما دخلوا قرامته على دمشق اضطر هذا الحسين الارشيدي ان يدخل الى يعود الى مصر يريد من ان ياخذ حكم ابو الفوارس ابن علي وتقوم بينهم معركه كبيره. اضطر فيها رجال الدوله في مصر، ورجال الدوله المقصود بهم اشراف المسلمين، وهذه خيانه مره ثانيه، ان يتصلوا بخلفاء الفاطميين يدعوهم الى مصر، وكانوا قد تملكوا قسما عظيما منها زي ما قلت حضراتكم. يطلع يجري يسيبونا هؤلاء الحكام، هذا الحسين الارشيدي يطلع يجري مره ثانيه على سوريا واستولى على دمشق، واحمد ابو الفوارس ده يعزل وتنتهي بذلك دوله الارشيديين التي دام حكمها 34 سنة 24 يوم بالضبط. لما نرجع لبعض المراجع الثانية دي قصة الدولة الارشيدية، لكن هناك كثير من المراجع تتكلم فيها في هذا الموضوع، زي نجوم زهارة في ملوك مصر وقتها بتغري بردي يكلمنا عن ولاية هذا الرجل بالذات كافور الارشيدي. الاستاذ هو اسمه الحقيقي ابو المسك كافور ابن عبد الله الارشيدي، ويسموه الخادم الاسود الخصي، صاحب مصر والشام والثغور. اشتراه سيده ابو بكر محمد الارشيد ب 18 دينار. مع كل هذا الرجل كان كويس ماشي كل حاجه، لكن لما يكون هذا الرجل ثمنه 18 دينار يحكم بلاد الامجاد وبلاد المستعمره، 18 دينار ده كان كل ثمنه. اعتقه، ولما مات الارشيد في سنة 335 اقام كافور هذه الابناء واحدة بعد الاخر، يعني كل الكلام اللي قلته بتلخيص. ولما مات الارشيد واضطربت احوال الديار المصرية خرج كافور منها بابني الارشيد، توجه الى الخليفة المطيع لله اللي هو الخليفة رقم 23 واصل امرهما، واتجه كافور للخليفة بامر الديار المصرية وعاد بهم. لكن يعني الراجل يعني ذو ولاء لاسياده، كان يسمى الاستاذ. يقول الحافظ ابو عبد الله الذهبي في تاريخ الاسلام كافور الارشيدي الحبشي الاستاذ السلطان ابو المسك، اشترى الارشيد من بعض رؤساء مصر، كان اسود بصاصا الى اخره. وكان في وقته يعيش المتنبي الشاعر العظيم، وله هناك الكثير من الشعر كتب في كتاب النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره، كان فيه يتغنى بهذا كافور. تعرفوا من هو المتنبي؟ رجل العظيم. وايضا بعد كده في قصص طويله من نجد عبية ابتدى يهجوه مره ثانيه وساب له البلد ومشي. بالمناسبه هذا الرجل الارشيد كان يعيش، يعني كتب عنه المقريزي الكثير، يقول عنه، خلي بالكم من هذه النقطه الثانيه، النقطه السوداء في تاريخ مصر، اديكم شفتوا المجاعه اللي حصلت في مصر كانت شكل ايه. يقول ايضا نفس الكلام في صفحه 391 النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره، ابن طغري بودي يقول لنا ايه. قال ابن زولاق كان كافور دينا، يعني غير متدين، كريم وصماته على ما ذكره صاحب الكنز الدور، كان في اليوم عن يذبح 200 خروف كبار و100 خروف رميس و250 اوزه يعني وزع و500 دجاجه و1000 طير من الحمام و100 صحن حلوى، كل صحن 10 ارطال و250 قرابه اقسمه الى اخره. وانا من شويه بكلمكم 600 الف واحد ماتوا في مصر بسبب المجاعه، وهذا يذبح كل يوم هذه الاشياء. هذا هو المستعمل ده، بس مجرد مرجع خفيف كده على الماشي. احنا اتكلمنا عن الكنائس وشفنا الكنائس ايه اللي اخذ منها من هذه الاماكن، سواء في الكنائس الملكيه في الفسطاط او في تنيس او في غيره. في جزئية برضو احب حضراتكم تشاركوني فيها في هؤلاء الناس، قبل ما اخش في اخر 10 دقايق على الجزء الايجابي اللي عايزين نتكلم عنه. المقريزي كتب الكثير عن هذه الاشياء بنفس الطريقه اللي كتبتها. ونلاحظ المقريزي هذا الرجل كان ولد سنه 769 هجريه وتوفى سنه 845، وكان عايش في القاهره في حاره برجوان اللي هي موجوده الى يومنا هذا باسم حاره برجوان، وبيته سنه 1966 اسمه اتعمل بيت مكتبة المقريزي موجودة اليومنا هذا في نفس المكان. فاللي يحب يزور هذا المكان انا زورته اعلى من المكان تماما الذي كان يعيش فيه المقريزي الذي كتب الكثير عن هذه الاشياء. الدكتورة السيدة اسماعيل الكاشف في كتابها مصر في عصر الاخشيديين تقول لا نسمع في عصر الاخشيدي شيئا عن التزام اهل الذمة بالقوانين الخاصة، لكن كانت العلاقات بين المسلمين واهل الذمة في العصر الاخشيدي طيبة في بعض الاحيان، لكانت هناك مشاغبات بين الفريقين تنشأ حين يقصد الشعب ان يحارب سيطرة اهل الذمة. كل ما يشوف واحد مسيحي وصل الى مركز تقوم الثورة ويبتدوا بقى ايه يخربوا في البلد زي ما بيحصل اليومين دول. وحين ينتصر البيزنطيين على المسلمين في اطراف الشام يحتج المسلمون على السماح للمسيحيين بتعمير الكنائس. ده ما كتبت السيدة اسماعيل الكاشف في وقت دولة بني الاخشيد. ومن ما زالت يروي عن هياج العامة بتخريب الكنائس في مصر حين ورد الخبر ان البيزنطيين دخلوا الشام سنة 960 وقتلوا وخربوا زي ما تحضرتهم في لما دخل فوكس من القسطنطينية. طبعا احنا ندفع الثمن في مصر لان احنا يعني نفس العقيدة المسيحية. ويقول ايضا تقول نفس الموضوع السيدة اسماعيل الكاشف ان تقول ولما غزا امبراطور البيزنطي نيقيفورو فوكس جزيرة اقراطيش الى كريت في العام التالي وخرب ما فيها من المساجد سبع اهلها خلقا كثيرا وصل الخبر الى مصر سار العامة وخربوا احدى الكنائس في مصر القديمة. وهناك الكثير جدا من هذه الاشياء نجدها في كتبنا موجودة. مع الاسف الشديد المجاعة دي زي ما تحضراتكم بيقول عنها المقريزي ان مات فيها 600,000 من هذه المجاعة حتى الناس اكلت الكلاب والجيف. وبدأ الناس يهجروا من مصر الى الخارج من اجل لقمة العيش. ده الجزء اللي احنا هننتهي بيه النهاردة من الدولة الاخشيدية اللي هي كانت حلقة وصل ما بين ان تكون مصر مستعمرة عباسية استقل بها الفاطميين 37 سنة وعادت الى الدولة العباسية مدة تقل عن 30 سنة ثم اصبحت دولة اخشيدية لمدة 34 سنة 24 يوم وكانت الخيانة فيها زي ما شفنا مرتين، واحد من مالي ووالي مصر احمد اسمه احمد، والمرة الثانية عندما خرج اكابر القوم من الاشراف وهم المستعمرين ليبيعوا هذه البلد مرة ثانية لجوهر الصقلي القائد الذي بعثه المعز لدين الله الفاطمي لاخذ مصر في غزوته الثالثة ونجح فيها واصبحت مصر دولة فاطمية لمدة 200 سنة. ده الجزء اللي انا اتكلمت فيه من التاريخ عشان نوصل التاريخ مع بعضينا. لكن هذه الفترة لم تكن فقط هي الفترة الوحيدة اللي فيها سلبيات، انا يمكن اتكلم عن ايجابيات هامة جدا. في هذه الفترة ظهر الكثير من العظماء في مصر ومن اشهرهم هذا الرجل اللي ولد سنة 905 او 915 في بعض الناس بتقول، اللي هو ساويرس ابن المقفع كاتب سيرة البطاركة. وزي ما حضرتك كان اسمه والده لقب المقفع لانه كان رجل يعني دايما حاطط وشه في الارض نوع من الخشوع ومن الايمان فسموه ابن المقفع. وكان هذا الرجل له من المؤلفات الكثير جدا وترك لنا واحد من اهم الكتب التاريخية اللي هو تاريخ البطاركة. وانا هنا اشكر الحاج مدبولي اللي هو السنة اللي فاتت وضع هذا الكتاب في 5 اجزاء من الحجم الكبير جدا بتحقيق، مع الاسف الشديد بيتباع ب 600 جنيه مصري ووزنه تقيل جدا، لكن وضع فيها كل هذه المعلومات حتى ان قدم هذا الكتاب الاستاذ انيس منصور. ويمكن المقالة في كتبت من بعض الاشهر على موضوع قرة بن شريك الشارع اللي هو خلف بيت انيس منصور، وذكر في هذه المقالة كيف يكون قرة بن شريك على اسم الشارع في مصر. وهذا الرجل فعل افعيل بمصر لابد ان يزال. هذا على ما هو هذا الرجل انيس منصور من كتاب تاريخ البطاركة وما قيل فيه. في تاريخ البطاركة هذا الرجل سويس ابن المقفع الحقيقة وما كانش بس يكتب تاريخ ولكن كتب الكثير من الكتب العظيمة جدا. لكن اكتب اشهر كتابه، في ناس بتقول انه كتب اكتر من 40 كتاب، كتب في التوحيد وفي الاتحاد وفي الدين وفي الطب ايضا وفي المجالس وفي المجامع وفي رسالة التبليغ، وكتابه الشهير مصباح النفس تعليم الروحية وكتاب الاستبصار، لكن ايضا كان له حاجة هامة جدا يمكن هي دخلنا ايضا على دولة المعز لدين الله الفاطمي، وهي ان له هذا الرجل كان له مناظرات كثيرة مع المسلمين في ذلك الوقت. يقولون عن سويس بن مقفع انه كان اكبر عالم دين لاهوتي مسيحي في القرن العاشر الميلادي باكمله في اي حتة في العالم، سويس بن مقفع، وكان صديقا للبابا ابراهيم ابن زرع السورياني اللي هنجيب سيرته الاسبوع الجاي ان شاء الله. لان هذا الرجل كل سنة وحضراتكم طيبين، صوم يونان اليوم الثاني النهاردة، وحنذكر صوم يونان لانه ايضا علاقة بالبابا ابراهيم ابن زرع السورياني، وله علاقة بتاريخنا المصري وبالتاريخ السوري وبجبل المقطم، كل هذه الاشياء وبالدروز وبالحاكم محمود الله، كل ده هتجمع مع بعض خلال الفترة الجاية في فترة الخلافة الفاطمية اللي فيها المجازر للشعب القبطي وفيها ايضا الكثير من تغيير بنية مصر اصلا. يقولون ان هذا الرجل كان يجلس ويحاجج المسلمين مع انه كان له علاقات طيبة، لان كانوا هؤلاء الفاطميين كانوا يدعوا الالوهية زي ما هنشوف، فكان يحب يسمع الكثير من هؤلاء. ويقول ان هذا الرجل كان مرة واحد من قاضي القضاء يجلس معه يوم جمعة وبيقول لي يا سويس ما تقول يا سويس في هذا الكلب، بيسأل على كلب هنا يعني كلب من الكلاب، بيقول أهو نصراني أو مسلم، بيسأل سويس ابن مقفع ده قاضي قضاة الإسلام في مصر، هذا الكلب نصراني أو مسلم؟ فقال له سويس ابن مقفع اسأله فهو يجيبك عن نفسه. يعني من الغبي ده بيسأل سؤال، وهذا قاضي القضاء بيسأله إن كان هذا الكلب مسلم أو نصراني، فقال له اسأله فهو يجيبك عن نفسه. فقال الله القاضي هل الكلب يتكلم؟ وإنما نريدك أنت أن تقول لنا. فقال نعم، يجب أن تجاوب هذا الكلب، وذلك إن اليوم هو يوم الجمعة والنصارى يصومون ولا يأكلون فيه لحما، فإذا فتروا عشية شابوا النبيذ والمسلمون ما يصوموه ولا يشربوا فيه النبيذ ويأكلوا فيه اللحم، فحط قدامه لحم ونبيذ، إن أكل اللحم فهو مسلم وإن لم يأكله وشرب النبيذ فهو نصراني، طبعا هيبقى صايم لأن ده يوم الجمعة. هذا الرجل بهذا العقل وبهذه الحكمة وهذا أمامه قاضي قضاة الإسلام يسأله وكان يتكلم، وهذا الجزء ذكره في تاريخ البطارقة المجلد الثاني وصفحة 92-93. والكلب الغلبان قاعد يضحك من السؤال الغبي الذي يسأله قاضي قضاة الإسلام في مصر. وله أيضا مناظرات كثيرة مع يعقوب بن كلس الوزير اليهودي الذي اعتنق الإسلام، وده حنجيله في وقت لاحق لما يتكلم على موضوع جبل المقطم. وكان اليهودي زي ما تعرفين يمكن كلكم حافظين هذا القصة، عندما رفض هذا الرجل الأنبا سويرس بن مقفع أن يعني يتحاور في وجود الخليفة مع هذا الرجل المجرم ابن كلس، فقال له ليه مش عايز تحاور معه؟ قال له الكلمة الشهيرة إن في كتابه في سفر أشعياء إن الله يقول الكتاب إن الله عن الثور يعرف قنير والحمار يعرف مزود سيده أما إسرائيل لم يعرفني. فلما سأل المعز قال أليس هذا صحيح؟ قال نعم هذا هو مكتوب. فرد الأسقف الجلي يقول أليس قد قال الله إن البهائم أفهم منكم؟ هذا الكتاب جاء في المجلد الثاني وصفحة 94 أيضا، هنقول هذه القصة مرة تانية لما نيجي إلى خلافة المعز لدين الله الفاطمي في أول دولة فاطمية. واعتقد كده يمكن غطيت الدولة الفاطمية كاملة، مفيش غير جزء واحد بس اللي فاضل. بمناسبة ان احنا ذكرنا كتاب تاريخ البطاركة وذكرنا قصة الشوارع المصرية، شارع قرى بن شريك اللي هو لابد ان يزال لانه زال المصريين، هناك ايضا شارع في مصر في ذلك الوقت موجود الى يومنا هذا اسمه شارع ابن الفرات، وابن الفرات هذا كان هو والي على مصر في وقت الاخشيديين، وذل المصريين، أخذ منهم ما لا يستطيع أن يدفعوه في المجاعة، ومع ذلك يتغنى المصريين أيضا مرة تانية زي ما قلنا في شارع صائم الظهر وشارع خليفة المأمون وشارع قرى ابن شريه، هذا أيضا شارع ابن الفرات الذي ذل المصريين في وقت المجاعة، وإلى الآن مكتوب بحروف من ذهب على شارع من مصر يتغنى به المصريين. كثر الظلم على هذه البلد وكثرت المظالم عليها، لكن الرب لا ينسى مصر لأنه وعد وعدا أكيدا أن يكون له مذبحا فيها حتى لو طال الزمن. أشكر حضراتكم جميعا، أحب أسمع إضافات حضرتكم على هذا الموضوع إذا استطعت في أن بس ألخص دولة كاملة بحروبها كثيرة جدا في مجرد 50 دقيقة. شكرا أخوة مرينة، أمام حضرتك.